بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن القاسم بن عبد الرحمن عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قال: لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين. قال: حكاه أحمد في رواية مهنا، واحتج به. هذا الباب ترجم له المصنف بقوله: باب القطع بالإقرار، وأنه لا يكتفى فيه بالمرة، يعني المرة الواحدة، وأنه ينبغي للإمام أن يستثبت وأن يتثبت من إقرار من أقر بالسرقة، لأن السرقة قد تشتبه بالاختلاس وبالنهب وبالخيانة، وحيث إن هذه الأسباب، هذه الأحداث لا قطع فيها، فربما يأخذ الرجل المال على وجه من هذه الوجوه ويظن أنه سرق، والواقع خلاف ذلك، فيقطع مما لا يوجب القطع. لذلك طلب الشارع وطلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهكذا نقل عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، أن على الإمام أن يتثبت في من أقر بالسرقة. والتثبت في الحدود أمر مطلوب، وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت في حد الزنا بما لا بعده، حيث لم يترك مجالا للشبهة، وهكذا ينبغي للإمام أن يتثبت في حد السرقة بحيث لا يترك مجالا للشبهة. ولذلك قال: ينبغي للإمام ألا يكتفي ولا يقتصر على إقرار واحد، بل يقر أو يسأل المقر أكثر من مرة بأنه سرق، وأن يتثبت في ذلك. بل ورد أو سيمر بنا أنه ينبغي أن يلقن بنفي السرقة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن جاء به وقد سرق، قال له: لا إخالك سرقت، لا إخالك سرقت. ونقل عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يلقنون السارق، يقولون له: أسرق؟ قل لا. أسرقت؟ قل لا. فحتى إذا ما قال لا دفعوا عنه تهمته أو حد السرقة، واعتبروا هذا النفي شبهة ونكول عما فعل أو عما فعل، وإنما يتأكد الاستثبات إذا كان ثبوت الحد بالإقرار، أما إذا كان بالشهادة كما مر بنا في قصة المخزومية وأنه يقام عليها فيقام عليها الشهادة فإنه يكتفى بإقرارها ولو مرة. نعم. يقيم عليه البينة، لأن البينة على المدعي، كونه دخل البيت وجده في البيت قد يكون قرينة، هي قرينة من القرائن، ووجد بيده الشيء المسروق هذا قرينة، لكن كما هو معلوم إنما البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا جاء بالشهود يقيمون البينة فهذا هو الذي يستوجب قطع اليد، أما إذا لم يأتي بالشهود وقال أنا رأيته فقط يسأل هذا الذي وجد في بيته ومعه المتاع، إن أقر بالسرقة قطعت يده، وإن أنكر فالبينة لم تثبت. إيه نحن ما نقول أنه وجود، يعني لو ترك طلب البينة لادعى أناس، يعني على أناس لادعوا عليهم أشياء كثيرة، كل واحد يأتي بضيف إلى البيت يستضيفه ويدخله البيت ويعطيه الآنية ويقول سرق، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ فإذا لابد من البينة، لأن هذا قطع يد وهذه حدود، والحدود ما يكفي فيها أني وجدته في البيت وفي يده الآنية. وهذا أيضا مثله قليل، يعني نحن لا نقول أنه لا يقع، نقول يقع، لكن الشارع ضبط الأمور كلها بضابطين، إما البينة وإما اليمين. اي لانه ربما كان مختلسا، ربما كان ناهبا، فاذا قيل له لا وعرف ذلك يقول لا، لكن اذا اصر على انه سرق، لان السرقة هو اخذ المال خفية من حرزه، يختلف عن النهب ويختلف عن الاختلاس، وهذه حدود، والشارع يريد أن يدفع ويدرأ الحدود بأدنى شبهة. المؤمن لا يكذب، وهذا ما فيه تشجيع، بل هذا فيه تنبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي ادعى أو قال إنه زنى فرده، وكذلك من جاء يقر بأنه سرق لا ينبغي أننا نتلقفه بمجرد ما ينطق بذلك، بل لا بد من أن نتثبت من أنه سرق وكيف سرق، ونتعرف على الوسيلة التي سرق منها. فهذا حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرر أن من جاء معترفا بالسرقة لا بد من التثبت في قوله. قال حديث أبي أمية، هذا تعليق الإمام الشوكاني على أحاديث الباب. قال حديث أبي أمية رضي الله عنه، قال الحافظ يعني ابن حجر في بلوغ المرام، أي في كتابه المسمى ببلوغ المرام، قال رجاله ثقات، أي في الحديث رجاله ثقات، وقال الخطابي يعني شارح سنن أبي داود إن في إسناده مقالة. وقول الخطابي لا شك إنه أسبق من قول الحافظ ابن حجر، ولعل الحافظ تتبع هذا المقال فلم يجده ذا أثر، ولذلك قال إن رجال إسناده ثقات. قال والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به، وكأن هذه هي العلة التي أشار إليها الخطابي بأن الحديث فيه راو مجهول، وهل هذا حكم عليه بالجهالة وقال إن فيه مقالة. قال المنذري أي في شرحه أو في اختصاره لسنن أبي داود، لأن المنذري اختصر السنن، قال المنذري وكأنه يشير إلى أن أبا المنذر مولى أبي ذر لم يروي عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فإذا كان الراوي عنه واحد ولم يروي عنه اثنان ولم يجرح ولم يوثق فهذا هو المجهول. فكأن أبا المنذر هذا لما انفرد بالرواية عنه إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة من رواية حماد بن سلمة اعتبر مجهولا، لكن العبرة بقول أهل العلم فيها بالمنذر هل وثقوه أو لا، فإن كانوا وثقوه أو ضعفوه فقد ارتفعت الجهالة، لأن الراوي إنما يكون مجهولا إذا توافر فيه أمران، الأمر الأول أن لا يروي عنه إلا واحد، الأمر الثاني أن لا يوثق ولا يجرح، فإن روى عنه واحد ووثق أو جرح فلا يكون مجهولا بل يكون معروفا في أوساط أهل العلم. نعم الغرابة هي التفرد في الرواية، والحديث إذا وصف بأنه مجهول معناه أنه تفرد براويه واحد، هذا الواحد غير معروف في أوساط المحدثين، فيلتقي تشترك الغرابة والجهالة، بل ربما تتلازم، لأنه لو روي الحديث من غير طريق ورواه مجهول ثم توبع هذا المجهول برواية أخرى فإن هذه المتابعة لها أثر في قبول الخبر. نعم ايش اذا قامت القرائن كلها وقال لا تثبت السرقة، لان العبرة بالاقرار، ونحن قد مر بنا كثير، لأن يخطئ القاضي في إقامة الحد خير من أن يخطئ في الوقوع فيه، لأن الشارع لا يهمه، يعني ليس الغرض هو قطع اليد بقدر ما هو تحقيق العدالة. قال ويشهد له ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا، يعني سيأتي لهذا الحديث شاهد، وهذا الشاهد يقوي من هذه الرواية التي فيها المجهول ويدل على أن لهذا الحديث أصلا. قال وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، يعني كلهم يرى أن الإقرار لا يكتفى فيه بمرة واحدة، بل لا بد من مرات. من هؤلاء الصحابة، قال منها يعني من جماعة الصحابة، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. ها؟ قال وفي الباب آثار عن من جماعة أو آثار عن جماعة من الصحابة، منها يعني من هذه الآثار عن أبي الدرداء أنه أتي بجارية سرقت، فقال لها: أسرقتي؟ قولي لا. فقالت لا، فخلى سبيلها. سمعت؟ قال وعن عطاء عند عبد الرزاق أنه قال: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل لا. وسمى أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، أي كانوا يلقنون. قال وأخرج أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني أخرج عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أتي برجل فسأله: أسرقت؟ قل لا. فقال لا فتركه. ما إذا وجدت الشبهة اندفع الحد. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة، يعني في المصنف، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أتي بسارق فقال: أسرقت؟ قل لا، مرتين أو ثلاثا. قال وعن أبي مسعود الأنصاري في جامع سفيان، يعني هذا الحديث موجود في الجامع لسفيان الثوري، أن امرأة سرقت جملا فقال: أسرقت؟ قولي لا. فكل هؤلاء من الصحابة والتابعين والأئمة كانوا يلقنون السارق بأن يدفع عنه تهمة السرقة. مر بنا أن الرجل الذي قال له النبي: لا أخا لا إخالك سرقت؟ فقال: نعم. ها؟ أنت نايم عننا في درس البارحة. هكذا الرجل سأله النبي، لا يقول له لا جيء به وهو لص، فقال له: ما إخالك سرقت؟ فقال: بلى، مرتين أو ثلاثا. فأمر بقطع يده. فهناك إذا كان الإنسان سرق وسرقته كانت متحققة فإنه يقول نعم، خصوصا إذا أراد التطهير وأراد التوبة. نعم. ونحن إنما نقول هنا لمن يحتمل أن يكون أخذه للمال من غير طريق السرقة، أن يكون بالقهر نهبا، أو يكون بالاختلاس، أو يكون بالتحيل، يعني لا يكون سرقة ولذلك لا تقطع يده أصلا. فهنا إنما أريد به أن يتحقق من الهيئة التي أخذ بها المال. نعم. لا ما هو شفاعة، لأن هذا زيادة في التثبت. ونحن مر بنا أن الشارع حث أن يتثبت في الحدود. قال قوله: ما إخالك سرقت؟ قال بفتح الهمزة، يعني ما أخالك، وبكسرها، أي ما أظنك سرقت. وفيه دليل على أنه يستحب تلقين ما يسقط الحد. ها؟ في هذا الدليل المستنبط أنه على الإمام يعني خصوصا إذا شك الإمام وغلب على ظنه أن هذا لم يسرق فيلقنه. قوله مرتين أو ثلاثة، قال استدل به من قال إن الإقرار بالسرقة مرة واحدة لا يكفي، بل لا بد من الإقرار مرتين أو ثلاثا، وأقل ما يلزم به القطع مرتان. قال وإلى ذلك ذهبت العترة وابن أبي ليلى يعني من التابعين، وابن شبرمة يعني من الأئمة، وأحمد بن حنبل وإسحاق. قال وروي عن أبي يوسف أيضا أنه يستحب التلقين، أنه لا يقتصر على الإقرار بمرة واحدة. قال وذهب مالك والشافعية والحنفية وهو مروي عن أبي يوسف يعني رواية ثانية إلى أنه يكفي الإقرار مرة. وهؤلاء الذين قالوا يكفي الإقرار مرة أجابوا عن الاستدلال الوارد في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم استنطق الرجل أكثر من مرة، قالوا بحديث أبي أمية المذكور أنه لا يدل على اشتراط الإقرار مرتين، وإنما يدل على أنه يندب له تلقين المسقط للحد عنه والمبالغة في الاستثبات. قال ومما يدل على أن هذا هو المراد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يخالك سرقت ثلاث مرات في رواية، ولا قائل بأنه يشترط ثلاث مرات، ولو كان مجرد الفعل يدل على الشرطية لكان وقوع التكرار منه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقتضي اشتراطها. قال وقد تقدم في حديث المجن ورداء صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع ولم ينقل يعني عنه في ذلك تكرير الإقرار، وسبق أن أشرت إلى أنه ربما يفرق بين الحالين، حال الإقرار وحال إقامة الشهادة. فإذا كانت الدعوة قائمة على الشهادة فلا يحتاج إلى الإقرار أكثر من مرة، أما إذا كانت الدعوة منطلقة مبتدئة من الإقرار فهذا الذي يحتاج إلى مزيد من التثبت وتكرر الإقرار. ها؟ يشهدون أنه سرق، يقيمون الشهادة بأنه سرق وأنه أخذ المال من حرزه، هذا هو. ها؟ لا بإقراره، ويكفي أن تقوم عليه الشهادة. قال وأما الاحتجاج بما روى عن علي رضي الله تعالى عنه كما ذكره المصنف فهو وإن كانت الصيغة مشعرة باشتراط الإقرار مرتين لكنه لا تقوم به الحجة، يعني على اعتبار أنه قول صحابي، إلا عند من يرى حجية قوله يعني قول الصحابة كما ذهب إليه بعض الزيدية الذين يرون حجية قول علي رضي الله عنه على اعتبار أنه إمام وأنه معصوم عندهم وغير ذلك. قوله قل أستغفر الله، قال فيه دليل على مشروعية أمر المحدود بالاستغفار والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره، لأن استغفاره وتوبته دليل على أنه أقلع عن هذا الفعل الذي استوجب الحد. ها؟ يرده ويعزر، يعني للإمام أن يعزره بما يراه مناسبا، لكنه لا يستوجب قطع اليد. إذا قال لأن النبي بعد أن قطع يده، بعد أن قام عليه الحد وقطع يده وقال له قل أستغفر الله وأتوب إليه. نعم نعم ها ايه ايش مشترك؟ لا ما انت تعرف الجمل ايش هو؟ ما تعرف الجمل؟ ها ايش ايش المشترك اللفظي؟ ايش المعنى الثاني؟ هل الحب يقال له جمل؟ ها هل الحب يقال له جمل؟ ايش الدليل؟ ومين قال ان هنا هذا معنى الحب؟ ايه بس هذا ما هو قول اهل اللغة، لانك اذا قيل الجمل يراد به الواحد من هذا الحيوان المشهور. اي سرقت جملا، هي ما سرقت جمال، جملا واحدا فسرقت جملا، والمراد بالجمل اذا اطلق يراد به يعني ذكر الناقة، هذا الذي يسمى بالجمل. واما كونه لفظ مشترك هذا يحتاج الى دليل. ثم ما هي القرينة التي تصرفه عن كونه؟ لا مو الجمل سهل القياد، الطفل يقود الجمل ويستقيده فينقاد له، فمن باب أولى المرأة. نعم ها ما نس فاهم ايش تسأل، سؤالك مو واضح. إذا سرق محرما هذا يعني أنكى، لأنه سرق أمرا محرما، فالحرمة فيه من جهتين، من في عينه وفي سرقته. نعم ها لو أن مين ايه إذا من أقر تقطع يده، ومن لم يقر فهذا لا تقطع يده، لأن عدم إقراره شبهة، وإن كان المسروق واحدا قد يشترك في السرقة، فإن اشترك تقطع أيديهما إن أقر واعترف، ومن أقر واعترف تقطع يده. أنا أعرف العلماء فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل، وبعض أهل العلم قال المراد بالحبل حبل السفينة، هذا الغليظ الذي يعني قيمته تزيد على 3 دراهم. أما كون الحبل إذا جمع يسمى جملا ما أعرف عنه شيء. قال هل إذا كان الشهاد على السارق ممن كانوا ممن يبغضونه هل يوثق عليه إذا قال إنه لم يسرق؟ الأصل في أن الإنسان إذا شهد تقام الشهادة، لكن إذا استطاع هذا الذي أقيمت عليه الشهادة أن يثبت أن هؤلاء أعداؤه وأن هؤلاء لبسوا له هذه الشهادة، وأنهم يعني إذا قامت قرائن على أن هؤلاء كذبوا في شهادتهم او انهم تواطؤوا في الشهادة فان الامام يرد شهادتهم، بل لا يكتفي بذلك وعليه ان يعزرهم لانهم شهداء زور. نعم. هل يشترط ايه؟ نعم، الشهادة الدقة تشترط في الشهادة في كل الأحوال، سواء كانت في السرقة أو في القتل أو في الزنا أو في غيرها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، وأن على الإمام أن يعني يتثبت في إقامة الشهادة، وعليه أن يتأكد من أن الشاهد قد شهد. أما إذا ثبت عنه أن هذا الشاهد لم يشهد ولم يحضر فللإمام أن يرد شهادته، بل قد يلزم الإمام أن يطلب منهم أن يقسم بأنهم يقولون الحق ويشهدون بالحق، كما جاء في أمر الوصية من يموت في السفر أو غير ذلك، فإن الشهداء الذين يشهدون يقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم، وهؤلاء الأولون يقسمون بالله أنهم يقولون الحق، فللإمام أن يتثبت في أمر الشهادة. نعم. ها؟ لا، هو يقول أشهد أن فلانا سرق هذا المال من حرزه، أخذه بالطريقة الفلانية، يكون قد رآه، يعني عندما يكون قد رآه كيف يسرق يؤدي الشهادة بالصورة التي رآه فيها. ثم قال رحمه الله: باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الإقرار وعلى إقامة الشهادة في حق من سرق، أراد أن يشير إلى نقطة أخرى، وهي أنه ينبغي للإمام إذا ما قطعت يد السارق أن يحسمها، ومعنى أن يحسمها يعني أن يكويها بالنار، والغرض من ذلك إنما هو منع تسرب الداعي إليها، ومنع أن يسري إليها التلف، فربما أدى إلى تلف الجسم كله، لأن اليد إذا قطعت وانفصلت العروق وانقطعت فإن الدم قد يجري منها، وقد يكون في جريانه يعني استخراج لكافة دم اليد، وهذا يؤدي إلى موت السارق. ولذلك أمر الحاكم والإمام إذا ما قطع يد السارق أن يحسمها، يعني أن يستخدم من الدواء ومن العلاج ما يوقف به الدم من النزف، وأن يتخذ من العلاج ما يعجل به شفاء اليد، لأن هذا من حق السارق على الإمام، يبادر إلى علاجه، إذ الغرض إنما هو قطع اليد لا القتل. فإذا تهاون الإمام أو ترك ذلك على سبيل التعمد فإنه قد يطالب بالقصاص او قد يطالب بالدية، فان كان متعمدا اخرج الدية ودفعها من ماله، وان كان فعل ذلك على سبيل الخطأ فيخرج الدية من بيت مال المسلمين، كما سبق ان مر بنا يعني فيما مضى من احكام. ايش؟ ما فهمت. هو الغرفة هل هي مجرد كونها غرفة تعتبر حرز؟ هذا يتوقف على، لأن الحرز يفسر في كل شيء بما يناسبه، فقد جرى مثلا جرت العادة أن الناس لا يضعون المال في فناء البيت، وإنما يضعونه في داخل الغرف وفي صناديق، فلو أخذه الإنسان وجده في غرفة يعني ليست محرزة فلا يعتبر هذا سرقة، بل ربما يكون اختلاس. وكذلك لو وجد مثلا الدواب في غير زرائبها في الطرقات وأخذها، فهل فهذا لا يعتبر حرزا؟ وهكذا لو وجد الثياب معلقة على الجدار أو على حبل خارج البيت، فلو أخذ ذلك لا يعتبر هذا حرزا؟ وهكذا يفسر الحرز بحسبه. يقول: هل تثبت السرقة على السارق بمعرفة امرأة؟ المرأة تشهد، لكن شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، فإن شهدت امرأتان ورجل أو أربع نسوة على رجل بأنه سرق تثبت الشهادة. ما دليل الذين يضربون المتهم بالسرقة حتى يقر، وربما قر بالسرقة ليتخلص من التعذيب وهو ليس بسارق؟ هذا للإمام أن يحبس إذا وجدت التهمة وكانت ثمة قرينة له أن يحبس السارق، وله أن يضربه يعني يعزره حتى يعترف. هذا حق أعطاه الشرع للإمام، لكن لا تثبت التهمة إلا بالإقرار أو بالشهادة. ولذلك القاضي إذا جيء له بالمتهم يسأله ويستنطقه، فإذا أقر أمضى عليه الحكم. لكن لو كانت ثمة تهمة وثمة قرائن وجدت، مثلا اتهم رجل بالسرقة من داخل بيت، لما تتبع الشرطة أثر وجدوا أن له أثرا في داخل البيت، فهذه قرينة من القرائن، ووجدوا مثلا بعض متاعه في داخل البيت سقط منه، ووجدوا بعض المال المسروق في حوزته، كل ذلك قرائن. للإمام يعني أن يأخذ أو يعزر هذا السارق أو هذا المتهم بالسرقة حتى يقر، له أن يعزره، لكن أيضا التعزير ينبغي أن يكون في حدود، وما ينبغي أن يفلت الأمر بحيث يعني يتهم البريء. لابد أن تقوم قرائن في أول الأمر، هذه القرائن ترجح أنه متهم. أما أن يؤخذ الإنسان من الشارع أو من الطريق ولا يكون له علاقة بالتهمة، ولمجرد شبهة وقعت يؤخذ ويعذب، وربما يعني سيقى من العذاب وسيمة من العذاب ما هو أنكى من الحد، فهذا في الحقيقة لا يجوز، ومن فعله يأثم. إذا مات في الحال هذه يغرم الذي قتله، إن كان فعل ذلك عن هوان فإنه يقص، وإن كان فعله أداء للواجب فإنه يدفع ديته. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتي بسارق قد سرق شملا، فقالوا يا رسول الله إن هذا قد سرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما إخاله سرق، فقال السارق بلى يا رسول الله، فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم احسموه ثم اتوني به، فقطع فأتي به، يعني فقطع وحسم فأتي به، فقال تب إلى الله، فقال قد تبت إلى الله، فقال تاب الله عليك. قال رواه الدارقطني. ومحل الاستشهاد هنا قوله حسم، والحسم هو أن تكوى اليد بالنار بعد أن إيه؟ بعد أن تقطع من أجل التعجيل في شفائها. قال عن عبد الرحمن بن محيريز قال سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. قال رواه الخمسة إلا أحمد، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. فهذا الحديث أو فهذان الحديثان تناولا قضيتين. القضية الأولى مسألة الحسم، والقضية الثانية مسألة تعليق اليد في العنق. والمراد بتعليق اليد في العنق يعني كشف وإشهار موجب القطع، وتعليق اليد في العنق يعني يبقى فترة لآخر اليوم لساعة من النهار حتى يرى الناس أن هذا قد أقيم عليه الحد، وأن موجب إقامة الحد هو السرقة. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذين الحديثين، قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه موصولا أيضا الحاكم، يعني في المستدرك، والبيهقي وصححه، أي والبيهقي أي أخرجه في سننه، وصححه ابن القطان، وأخرجه أبو داود في المراسيل من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بدون ذكر أبي هريرة، فيكون الحديث عنده مرسل. ورجح المرسل ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد، فهذا الحديث يكون الراجح فيه أنه مرسل وغير واحد. قال وحديث عبد الرحمن بن محيريز قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدم عن الحجاج بن أرطاة، وهو يعني مداره، وقد تكلم العلماء في هذا الحديث بسببه، وهو أخو عبد الله بن محيريز الشامي، أي من الشام انتهى. هذا كلام من؟ كلام الترمذي. وقال النسائي الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج بحديثه. قال المنذري وهذا الذي قاله النسائي قاله غير واحد من الأئمة، ولذلك فالحديث ضعيف، وما دام ضعيفا إذن لا يشرع العمل به. قوله ثم احسموه ظاهره أن الحسم واجب، والمراد به الكي بالنار، أي يكون محل القطع، لينقطع الدم، لأن منافذ الدم تنسد به يعني بالكي، لأنه ربما استرسل الدم فيؤدي إلى التلف. قال: وذكر في البحر أنه إذا كره السارق الحسم لم يحسم له، يعني كأن المسألة بالتخيير، لأن الحسم يعني فيه ألم، وربما استطاع السارق أن يوجد له علاج غير الحسم. قال: وجعله مندوبا فقط مع رضاه، وفي كل من الطريق وفي كل من الطرفين نظر، يعني وجوب الحسم او عدم وجوبه. اما الاول وهو وجوب الحسم، فلان ترك الحسم اذا كان مؤديا الى التلف وجب علينا عدم الإجابة له إلى ما يؤدي إلى تلفه، بل لا بد من الحسم. وأما الثاني فلأن ظاهر الحديث الوجوب لكونه أمرا ولا صارف له عن معناه الحقيقي، يعني عن الأمر، ولا سيما مع كونه يؤدي إلى ولا سيما مع كونه يؤدي الترك الى التلف، فانه يصير واجبا من جهة اخرى. وكأن الامام الشوكاني رحمه الله يوجب الحسم بعد القطع مراعاة لمصلحة السارق. قال في البحر: وثمن الدهن، يعني الزيت الذي يقدح ويكوى به، وأجر القطع من بيت المال، يعني يدفعان الحاسم والقاطع يدفع لهما الأجر من بيت المال، لأن هذا إقامة حد. ثم من والي السارق، يعني إذا لم يوجد في بيت المال فأهل السارق يدفعون. ثم من والي السارق، انا عندي كلمة والي يعني واضحة وصريحة، لكن الاشكال في كلمة والي، يعني المعروف انه ولي، فاحتمالا تكون من مال السارق. عندكم مكتوبة من مال؟ فإن اختار أن يقطع نفسه، يعني إن السارق يقول أنا الذي أقطع يدي، فوجهاني، يعني يجوز أن يكلف بذلك ويجوز أن يمنع. قال الإمام يحيى: لا يمكن أو لا يمكن كالقصاص وسائر الحدود. وقيل يمكن لحصول الزجر، انتهى. قوله فعلقت في عنقه فيه دليل على مشروعية تعليق يد السارق في عنقه، لأن في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه، فإن السارق ينظر إليها مقطوعة معلقة فيتذكر السبب لذلك وما جر إليه ذلك الأمر من الخسار بمفارقة ذلك العضو النفيس، وكذلك الغير يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة من الانزجار ما تنقطع به وساوسه الرديئة، يعني في السرقة. قال: وأخرج البيهقي أن علي رضي الله تعالى عنه قطع سارقا فمروا به ويده معلقة في عنقه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.